بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا بالاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد ذكرنا أنه لا يمكن الاستدلال بخبر الواحد على حجيته وهذا غير مقبول فأما إذا كان الخبر متواترا إجمالا فإن كان هذا الخبر الإجمالي الأخبار الإجمالية إذا كانت تنقسم إلى أصناف متعددة وفيها صنف أخص من سائر الأصناف وواجد لتمام خصوصيات سائر الأصناف زائدا على خصوصيته ففي مثل ذلك نعلم أن هذا الصنف قد صدر من المعصوم عليه السلام إما بلفظه أو بمزمونه فعندئذ يمكن الاستدلال به على حجية خبر الواحد استدلال به على حجية خبر الواحد ولكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذا الطريق وبهذا النحو يتوقف على تمامية مقدمات المقدمة الأولى أن تكون الأخبار متواترة إجمالا المقدمة الثانية أن الروايات التي استدل بها على حجية أخبار الواحد تامة دلالة المقدمة الثالثة أن تكون النسبة بين أصناف الروايات المتواترة عموما وخصوصا مطلق لا عموم وخصوص من وجه ولا بنحو التباين بأن تكون النسبة بين أصناف الروايات متواترة إجمالا عموما وخصوصا مطلقا والأخص المطلق واجد لجميع صفات سائر الأصناف وخصوصيات سائر الأصناف فكل صنف صدر من الإمام عليه السلام فالصنف الأخص واجد لخصوصيته ولمزمونه أي صنف من أصنافه إذا صدر عن المعصوم عليه السلام فالصنف الأخص واجد لخصوصيته ومزمونه فعندئذ نعلم أن الأخص قد صدر من المعصوم عليه السلام إما بلفظه أو بمزمونه وعلى هذا فما ذكرناه من الأصناف للروايات المتواترة إجمالا نعلم بأن الصنف الرابع وهو الرواية التي يكون راويها عدلا إماميا قد صدر من المعصوم عليه السلام إما بلفظه أو بمزمونه، فعندئذ يمكن الاستدلال به على حجية خبر الواحد، لأنه ليس من الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، بل من الاستدلال بحجية بل من الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر مقطوع الصدور، إما مزمونا أو لفظا. ثم إن بين هذه الأصناف، أي الصنف الثالث، صنف الثالث متعدد. إذا كان بين أفراد هذه الأصناف رواية تدل على حجية خبر الثقة، فإذا ثبتت حجية خبر الثقة، وإن لم يكن إماميا، وإن لم تكن الثقة إماميا ولا عدلا، فإذا كان ثقة ولم يكذب في كلامه فروايته حجة، وإن كان فاسقا أو لم يكن إماميا، فإذا وجد في أفراد الرواية التي يكون راويها إماميا عدلا، إذا وجد فيها فرد يدل على حجية خبر الثقة ثبتت حجيتها، وإن لم تكن الثقة إماميا ولا عدلا بهذا الطريق. فهذه المقدمات التي ذكرناها بحاجة إلى تماميتها. أما المقدمة الأولى فالروايات المتواترة على أقسام. القسم الأول التواتر اللفظي، بأن يكون الشخص اللفظي الصادر من المعصوم عليه السلام قد وصل إلينا بطرق قطعية بتمام خصوصياته وألفاظه كمن وكيفا بدون أي زيادة ونقيصة، قد وصل الخبر الصادر من الإمام عليه السلام بتمام خصوصياته وألفاظه إلينا بطرق قطعية في جميع الطبقات. والتواتر اللفظي قليل جدا وشاذ في الروايات التي استدل بها على المسائل الفقهية. الرواية المتواترة لفظا وهو نادر جدا بل معدوم. نعم توجد هذه الروايات في العقائد كرواية الثقلين ورواية الغدير وما شاكل ذلك، أما الروايات التي تكون متكفلة للأحكام الشرعية في هذه الروايات الرواية المتواترة لفظا نادر جدا بل غير موجود. القسم الثاني التواتر المعنوي، نقصد بالتواتر المعنوي أن هذا المعنى قد صدر عن المعصوم عليه السلام أو هو منزا من قبل المعصوم عليه السلام، لكن بأي لفظ صدر أو بأي لفظ أمزاه فهو مجهول، فلا ندري أن هذا المعنى قد صدر بصيغة خاصة أو بصيغة أخرى أو ثالثة أو رابعة، فكل ذلك مجهول، فلا ندري بصدور شيء من الروايات، لكن نعلم أن هذا المعنى المشترك بين الروايات هذا المعنى قد صدر عن الإمام عليه السلام أو أمزاه الإمام عليه السلام، أما أنه صدر بهذه الروايات أو بتلك الروايات أو برواية ثالثة أو رابعة فكل ذلك مجهول لنا ومشكوك. هذا هو التواتر المعنوي. القسم الثالث التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي على أقسام. القسم الأول أن النسبة بين أصناف الروايات المتواترة، فإن الروايات المتواترة روايات كثيرة تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي، ولهذا تكون ذات أصناف متعددة، فعندئذ تارة تكون النسبة بين أصنافها عموم وخصوص مطلقا، تكون النسبة بين أصنافها عموما وخصوصا مطلقا، وأخرى تكون النسبة بين أصنافها التباين وعدم الاشتراك لا في اللفظ ولا في المعنى. الصنف الثالث أن تكون النسبة بين هذه الأصناف عموما وخصوصا من وجه أن يكون لكل منهما مادة اجتماع ومادة افتراق، ككل منهما. التواتر الإجمالي إنما يفيد في المقام إذا كانت النسبة بين أصنافها عموما وخصوصا مطلقا، بأن يكون بين أصنافها صنف خاص هو أخص الأصناف وهو واجد لتمام صفات الأصناف الأخرى وتمام خصوصيات الأصناف الأخرى وشريك مع سائر الأصناف في المزمون، ولكن له خصوصية زائدة. فإذا نعلم إجمالا بأن هذا الصنف قد صدر عن المعصوم عليه السلام إما بلفظه الخاص أو بمزمونه فإن صدر الصنف الأول فهو فمزمونه صادر، وإن صدر الصنف الثاني فإذا مزمونه صادر لأنه شريك مع الصنف الثاني في المزموني واجد لمزمون الصنف الثاني. فإن صدر الصنف الثالث فهو صادر مزمونا لأنه شريك مع الصنف الثالث في المزمون. فإذا نعلم أنه صدر عن المعصوم عليه السلام إما بلفظه الخاص أو بمزمونه المخصوص، فإذا يجوز الاستدلال به على حجية أخبار الأحاد. وأما إذا كانت النسبة بين أصنافها التباين فلا يجوز الاستدلال بها، لأننا لا نعلم تفصيلا صدور أي صنف من أصنافها، فكل صنف من أصنافها مشكوك الصدور ولا اشتراك بينها لا في اللفظ ولا في المزمون، فكل صنف مباين لصنف آخر فلا نعلم بصدور أي صنف من أصنافه بالخصوص. نعم نعلم إجمالا بأن واحد من هذه الأصناف قد صدر عن المعصوم عليه السلام، ولكن كل واحد منها بنفسه وبحده مشكوك الصدور، ولهذا لا يمكن الاستدلال بشيء من أصنافه على حجية خبر الواحد، لأنه من الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا غير معقول. وكذلك الحال في الصنف الثالث، إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه فإنها وإن اشتركت به مادة الاجتماع إلا أنها افترقت به مادة الافتراق. فإذا لا نعلم بصدورها في مادة الاجتماع لاحتمال أنها صدرت في مادة الافتراق فقط، فمن أجل ذلك لا علم وجداني بصدور بعضها، نعم علم إجمالي بصدور واحد منها عن المعصوم عليهم السلام، أما بصدور واحد منها معينا ليس لنا علم وجداني. فكل واحد من هذه الأصناف مشكوك الصدور، فلا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الأصناف على حجية خبر الواحد. فالنتيجة أن الأخبار المتواترة إجمالا إذا كان بين أصنافها، إذا كانت النسبة بين أصنافها عموما مطلقا يجوز الاستدلال بالأخص منها أخص الأصناف، لأنه قد صدر عن المعصوم يقينا إما مزمونا أو لفظا، وعميز كانت النسبة بين أسنابها التباين أو العموم من وجه فلا يمكن الاستدلال بشيء منها لعدم العلم بصدور بعضها المعين. هذا هو المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فقد استدل على الروايات الكثيرة على حجية خبر الواحد، إلا أن دلالة أكثر هذه الروايات غير تامة، ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى مجموعات. المجموعة الأولى الروايات التي تدل على أن الخبرين المتعارضين يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة. فإذا فرزنا أن أحد الخبرين المتعارضين موافق للكتاب والآخر مخالف، فهذه الروايات تدل على تقديم الموافق على المخالف والأخذ بالموافق وترح المخالف، وأن الموافق حجة دون المخالف. أو إذا كان أحدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا لهم، فهذه الروايات تدل على حجية خبر المخالف للعامة وتقديمه على خبر الموافق للعامة وحمله على التقية. فإذن هذه الروايات الترجيح والروايات العلاجية، هذه الروايات تدل على حجية خبر الواحد بالالتزام، فإنها تدل بالمطابق على الترجيح، وبالالتزام تدل على حجية خبر الواحد، لأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة فلا معنى للترجيح، لترجيح أحدهما على الآخر. فإذن هذه الروايات تدل على حجية خبر الواحد بالالتزام، لأنها تدل بالمطابق على الترجيح، وبالالتزام على حجية خبر الواحد. ولكن الاستدلال بها غير صحيح، لأن الأخبار العلاجية وأخبار الترجيح أخبار الأحادة وليس من الأخبار المتواترة. فإذا كان من الأخبار الأحاد فلا يمكن الاستدلال بها، استدلال بها على حجية أخبار الأحاد، فإن الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد مستحيل، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بالأخبار العلاجية على حجية أخبار الأحاد، لأنها أخبار الأحاد وليست للأخبار المتواترة، وأيضا أن هذه الروايات لا تدل على حجية أخبار الأحد بالالتزام، فإن هذه الروايات إنما تدل على حجية أخبار الأحد بالالتزام إذا كان مفادها الترجيح، ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. ولكن كما يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون مفاد هذه الروايات في مقام التمييز، تمييز الحجة عن لا حجة، وتمييز الخبر الصادق عن خبر الكاذب، مع أن سند كلا الخبرين المتعارضين قطعي، ولكن لا نعلم أن أحدهما كاذب قطعا، إذ لا يتصور التعارض بين الخبرين القطعيين. فإذن وقوع التعارض دليل على أن أحدهما كاذب والآخر صادق، وهذه الروايات في مقام تمييز الصادق عن الكاذب، الرواية الموافقة للكتاب فهو صادق، والرواية المخالفة للكتاب فهو كاذب، والرواية المخالفة للعامة فهو صادق، والرواية الموافقة للعامة فهو كاذب، فهو كاذب. فإذن كلا الاحتمالين في هذه الروايات موجود، فكما يحتمل أن تكون هذه الروايات في مقام الترجيح، في مقام علاج المتعارضين، خبرين المتعارضين، كذلك يحتمل أن تكون هذه الروايات في مقام التمييز، تمييز الخبر الصادق عن خبر الكاذب. كلا الاحتمالين محتمل، فإذن هذه الطائفة من الروايات مجملة، فلا يمكن الاستدلال بها على تقدير تسليمي أن هذه الروايات متواترة سندا، ولكنها مجملة دلالة، فلا يمكن الاستدلال بها، ولكن للمناقشة في ذلك مجال.